أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إجراء قاعدة الفراغ فيما إذا كان الشك يرجع إلى احتمال عدم صدور الأمر من المولى، وأعطينا مثالا لذلك، كما لو صلى ثم شك بعد انتهائه من الصلاة في أنه صلى مع دخول الوقت أو صلى قبل دخول الوقت، بمعنى لم يؤمر بالصلاة. وهكذا لو اغتسل للجنابة ثم شك في حاله، هل أنه كان مجنبا أم لا، بالتالي يعني ما توجه إليه أمر بوجوب غسل الجنابة، فهل نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ أم لا؟ قلنا إن المحقق الخوئي يرحمه الله قال لا يجوز إجراء قاعدة الفراغ في هكذا موارد. لماذا؟ قال قاعدة الفراغ هي أمارة على تحقق الفعل من لدن المكلف، وأن هذا الفعل قد تم بأجزائه وشرائطه. هنا نعلم أنه الأمر بالتكليف ليس من الأجزاء والشرائط كي يدخل في حيز الفعل للمكلف ويسوغ له أن يجري قاعدة الفراغ كأمارة عنه، لأن السيد الخوئي يعني يدلل على جريان قاعدة الفراغ بأنها نعم أمارة، بالخصوص لما ورد من التعليل بالأذكرية. وقد ناقشنا السيد الخوئي يرحمه الله بالمناقشة التالية التي أفادها بعض الأعلام، بعض الجهابذة الأعلام، وخلاصتها كالتالي: أن الأمر لا يدور مدار وجود صدوري لا يدور مدار صدوري أمر بالتكليف من لدن المولى، بمعنى أن التكليف يكون صحيحا ويجوز إجراء قاعدة الفراغ عنه حتى لو لم يرد أمر من المولى به، وأعطينا لذلك مثالا: صلاة الصبي قبل أن يبلغ، لو صلى وبلغ في أثناء صلاته تكون صلاته صحيحة، بل المكلف أيضا البالغ لو صلى قبل دخول الوقت ووقعت منه الصلاة في جزء من الوقت يعني دخل الوقت في نصف صلاته تكون صلاته ماذا؟ صحيحة، بمعنى أن طبيعة هذه الصلاة تحقق الملاك للصلاة المأمور بها، وبالتالي يسوغ إجراء قاعدة الفرض عنها. هذا النقاش قلنا أفاده من؟ بعض الجهابذة الأعلام، ولكننا رأينا أنه يصح إجراء قاعدة الفراغ طبقا لما أفاده السيد الخوئي، لأن الأذكرية ما هو معناها؟ معناها أن جميع ما هو شرط، سواء كان هذا الشرط يرجع إليه أو يرجع إلى المولى، هل نتعقل أن هذا المكلف يريد أن يأتي بالصلاة قبل مثلا دخول الوقت، قبل صدور الأمر من المولى بهذه الصلاة؟ عادة المكلف يلتفت إلى الشرائط بأجمعها، ومنها الشرائط الخارجة عن دائرته والمتعلقة بدائرة المولى. أصلا هذا أول شرط يلتفت إليه، هل دخل الوقت أم لم يدخل ليأتي بالصلاة. فالصحيح أن قاعدة الفراغ يسوغ إجراؤها إذا شك في أنه نعم، يعني هناك أمر بالصلاة لدخول الوقت أم لا، بعد صلاته جاز له أن يجري قاعدة الفراغ. نعم، قلنا إن هذا الجهبذ العلم فصل تبعا لصاحب العروة قدس الله نفسه الزكية، قال إن قاعدة الفراغ لا نستطيع أن نجريها مطلقا، بمعنى إذا كان جازما بدخول الوقت، مثلا هو بحث ثم جزم بدخول الوقت فصلى، ثم شك بعد صلاته هل أن هذا البحث الذي أجراه أصلا يعني أوصله إلى درجة الجزم بدخول الوقت أم لا، يقول في هذه الصورة يجوز إجراء قاعدة الفراغ، هذا المحقق اليزدي. أما إذا كان شاك ودخل في الصلاة وهو في حالة شك ثم فرغ من صلاته، وأيضا بعد فراغه من صلاته ما زال ذلك الشك لديه وعنده، هل أنه صلى مع دخول الوقت أم لا، ففي هذه الصورة قال صاحب العروة لا تجري قاعدة الفراغ. طبعا هذا التفصيل الذي أورده صاحب العروة خصوصا على بناء على الحيثية التي نحن أوردناها، أن المكلف يلتفت إلى الأجزاء والشرائط، سواء كانت هذه الشرائط داخلة تحت ماذا؟ اختياره، أم خارج عن اختياره، يعني بالعنوان الأولي كدخول الوقت، لكن لابد أن يلتفت إليه. فإذا التفتنا إلى هذه الحيثية فالصحيح هو أنه إذا حدث شكه بعد الفراغ من صلاته أنه صلى قبل دخول الوقت أم بعده، الأصل هو أنه يعني يلتفت إلى الشرائط، يلتفت إلى وجود أمر من المولى هو يريد أن يمتثله، وليس امتثال أي أمر، بل الأمر الذي ماذا؟ نعم تتحقق شرائطه ومنها دخول الوقت. فالصحيح أن قاعدة الفراغ تجري سواء كان جازما بدخول الوقت عند بدئه أم ليس بجازم. الكلام الآن في الشق الثاني الذي أريد كمثال. الشق الثاني هو الغسل، فلو اغتسل ثم شك في كونه جنبا فهل يجوز له أن يجري قاعدة الفراغ؟ نفس الكلام، السيد الخوئي يرحمه الله منع إجراء قاعدة الفراغ في هذا المثل. وطبعا استنادا إلى أن التعليل بالأذكرية لا يتأتى في هذا المورد، يعني هو لا يصدق أنه هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، ما يصدق هو حين يغتسل أذكر منه حين شكه بعد الفراغ من الغسل، لأن قلنا أن الأمر هنا بوجوب الغسل لا يرجع إليه وإنما يرجع إلى المولى. بس بناء على الحيثية التي ذكرناها الصحيح إجراء قاعدة الفراغ أيضا في الغسل، ولكن المشهور من الأصوليين لم يجري قاعدة الفراغ، يعني قال بعض من الأصوليين إن قاعدة الفراغ تجري، لكن المشهور قال بعدم صحة إجراء قاعدة الفراغ لو شك في الجنابة، يعني شك أن عليه جنابة أم لا. بعض الجهابذة الأعلام قال السبب لعدم صحة إجراء قاعدة الفراغ في الغسل إذا شك المكلف أن عليه جنابة أم لا، السبب يرجع لماذا؟ يرجع إلى أن الوضوء مرتب على أمرين بنحو الجمع. الأمر الأول أن يكون المكلف محدثا بالأصغر، والأمر الثاني أن يكون على جنابه، فيجب عليه أن يتوضأ. إذا ماذا؟ إذا كان قد أحدث بالأصغر وإذا لم يكن جنبا، أن لا يكون على جنابه. لو أجرى قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ ما تثبت أنه ماذا؟ أنه ليس على جنابه كما هو واضح، تثبت أن غسله صحيح فقط، بس ما تثبت كما مر علينا في ما تثبت القواعد هذه، يعني ما تثبت اللازم، تثبت أن غسله صحيح بس ما تثبت أنه على جنابه، يعني هي ما توجد الموضوع، أصل عملي لا يحقق موضوعه كما هو واضح. يقول ولهذا السبب لم يصح لنا في المقام أن نجري قاعدة الفراغ عندما نشك في أننا كنا على جنابة أم لا. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ لا تثبت أننا على جنابة كي لا يجب الوضوء وإنما يجب الغسل، وإنما تثبت صحة العمل الذي أتينا به. لكن هذا الكلام الذي أورده بعض الجهابذة الأعلام لعل من ذهب من المشهور إلى عدم صحة إجراء قاعدة الفراغ عند الشك في كون الإنسان على جنابه بعد أن يغتسل، السبب يرجع لماذا؟ يرجع إلى مسألة جد هام. هذه الأعمال التي نأتي بها العبادية والمشروطة بالطهارة، الطهارة فيها في الحقيقة شنو؟ شرط واقعي. شرط شنو؟ واقعي، بمعنى أن الإنسان لو اكتشف عدم صحة الوضوء أو عدم صحة الغسل يجب عليه إعادة العمل الذي أتى به. نجيها هنا إلى مسألة من اغتسل ثم شك أنه على جنابة. شو نقول هنا؟ نبي نوضح الفكرة. في الحقيقة ثبت العرش ثم الناقص. إذا كان يشك في كونه على جنابة في الحقيقة ماذا؟ قاعدة الفراغ ما تثبت جنابته، أقصى ما تدلل عليه صحة غسله، أن الغسل هنا صحيح. يعني هو حين اغتسل كان قد التفت إلى وجود جنابة، لكن بما أن مسألة الغسل يترتب عليه أمور عبادية مشروطة بالطهارة الواقعية، وهنا الطهارة الواقعية هناك شك في إحرازها، إذا صح التعبير شك في إحرازها، فيصعب تطبيق هذا الأصل العملي الذي وإن كان من الأصول العملية المحرزة اللي هو قاعدة الفراغ على مثل هكذا حالات يشك في وجود الجنابة. قد يقال طيب أنتم قلتم إن الإنسان لا 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 يبدأ الغسل إلا وهو متذكر، يعني ما يمكن أن يبدأ الغسل وهو لا يجب عليه الغسل. يعني دائما إذا أتى بالعمل يكون قد التفت إلى أن عليه الغسل فيشرع في الاغتسال، وهذا اللي تمسكنا به لعموم إجراء قاعدة الفراغ. بس نقول حتى هذا الذي تمسكنا به إجراؤه بالنسبة لمن شك أن عليه غسل في هذا المورد في الغسل يحتاج إلى تأمل دقيق، ويختلف عن وجود الأمر بماذا؟ بالصلاة قبل دخول وقتها. إذ الإنسان قد يكون مثلا تعود من عادته أن يغتسل غسل الجمعة أو الجنابة في بعض الأيام، فدخل على العادة واغتسل ثم شك أصلا أنه أجنب في ذلك اليوم أم لا، ففي مثل هذه الحالة يعني إجراء قاعدة الفراغ فيها تأمل واضح. فالصحيح نعم في مثل هذه الحالات التوقف في إجراء قاعدة الفراغ. بعد أن وصلنا إلى هذا المقام هنا الكلام يقع لوضع النقاط على الحروف في مسألة قاعدة الفراغ. هل أن قاعدة الفراغ هي أصل عملي أم هي أمارة؟ بينا أن الذي يظهر من خلال كلمات المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية أنها أمارة، بل حتى من غيره من الأصوليين قد يظهر أنها أمارة. لا إشكال في في أن قاعدة الفراغ هي من الأصول المحرزة، أما القول بأنها أمارة فتحتاج إلى إقامة دليل على إماريتها، يعني لو أجريناها تكون بمثابة خبر الثقة مثلا. مر علينا إذا تتذكروا، مر علينا ثلاثة آراء لتدليل على أن قاعدة الفراغ أمارة. الرأي الأول ما ذهب إليه المحقق النائيني، وخلاصته كالتالي: محقق النائيني ادعى أنه توجد ملازمة نوعية بين إرادة المركب وإرادة أجزائه، يعني أنا إذا أردت الصلاة صحيح قد لا أقصد كل جزء من الصلاة وكل شرط من شروط الصلاة على حدة، ولكن إرادتي للصلاة هي إرادة لجميع أجزائها وشرائطها. فبناء على هذا القول احنا عندما نجري قاعدة الفراغ في أي مورد من الموارد في الحقيقة فنحن نريد، لماذا نطبق قاعدة الفراغ؟ لأن قاعدة الفراغ تدلل على كون ما أتينا به من عمل أردنا به جميع أجزائه وشرائطه. هذا رأي المحقق النائيني الذي يمكن أن يستدل به على كون قاعدة الفراغ أمارة. الرأي الثاني ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني يرحمه الله. محقق الأصفهاني قال: هناك عادة جارية وهناك شنو؟ طبيعة متأصلة. خلاصة تلك العادة وتلك الطبيعة المتأصلة أن من أراد أن يأتي بشيء فبمقتضى عادته، بمقتضى طبيعته أن يأتي بجميع أجزائه وشرائطه. وهذا يدلل لو ثبت على كون قاعدة الفراغ أمارة. الرأي الثالث ما ذهب إليه المحقق الخوئي وخلاصته أن العاقل الذي يريد أن يأتي بشيء الأصل فيه أن لا يغفل عن الأجزاء والشرائط، ولعله استند إلى الرواية القائلة: هو حين يتذكر، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فالرواية تقصد أن هناك أصل موجود لدى العقلاء عندما يريدون أن يقوموا بأعمالهم، هم لا يغفلون عن أجزاء هذه الأعمال ولا عن شرائطها. الآن أي الملاكات الثلاثة يمكن أن نطبقه ويثبت من خلاله أن يثبت به ومن خلاله أن قاعدة الفراغ هي أمارة؟ الرأي الأول الذي قال به المحقق النائيني، أو الرأي الثاني الذي قال به المحقق الأصفهاني، أو الرأي الثالث الذي ذهب إليه سيد الخوئي؟ لبعض الجهابذة الأعلام مناقشة للآراء الثلاثة، قال في مناقشته لرأي المحقق النائيني يرحمه الله، قال: لا توجد ملازمة نوعية بين إرادة المركب وإرادة الأجزاء ولو في حين الغفلة. ما عندنا هالإرادة النوعية التي نعم قال بها المحقق النائيني. ليش ما عندنا؟ يقول يمكن أن يقال توجد هذه الملازمة فيما إذا كان الأمر الذي يأتي به المكلف من سنخ واحد، مثلا القراءة، واحد بيقرأ سورة الفاتحة، فالأصل أنه يأتي من أول الفاتحة من البسملة إلى نهاية السورة. المشي لكونه من سنخ واحد، الأصل أنه مثلا لو نوى أن يمشي مثلا ماذا 1000 خطوة، هذه الخطوات من سنخ واحد، فيمكن أن يقال أنه لو أراد هذا الكل 1000 خطوة فهو يريد كل خطوة خطوة من هذه الخطوات. لكن الأعمال العبادية المركبة التي يأتي بها المكلف هي ليست من سنخ واحد، حتى يقال إن إرادة المركب هي إرادة لأجزائه. يعني لا نسلم بوجود هذه الملازمة النوعية، نقول لعله إذا وجدت ملازمة فهناك ملازمة عادية وليست بعامة في بعض الأحيان، فيما إذا كانت أجزاء الشيء كما عبرنا من سنخ واحد. هذه المناقشة رقم 1 للمحقق النائيني. طبعا هذه المناقشة التي يعني نوقش بها المحقق النائيني محل تأمل، يعني النائيني ماشي على سليقته وذوقه، وإنصافا الرجل يعني عند ذوق عقلائي عرفي دقيق. مثلا هنا نلاحظ أن من يريد أن يأتي بأي حقيقة مركبة فهو بعد كيف يأتي بهذه الحقيقة، والإتيان بهذه الحقيقة لا يتحقق إلا بأجزائها وشرائطها، سواء كانت الأجزاء من سنخ واحد أو ليست من سنخ واحد. فإنصافا مناقشة رأي المحقق النائيني من هذا الجهبذ العلم محل تأمل. أما الرأي الثاني الذي قال به المحقق الأصفهاني من أنه توجد عادة جارية، هذا الجهبذ العلم ناقش المحقق الأصفهاني بالمناقشة التالية. طيب احنا ما نقدر ندعي وجود هذه العادة في جميع الأمور التي نريد أن نجري قاعدة الفراغ عنها. الصلاة صح يعتاد المكلف أن يأتي بها يوميا، بس الحج قد لا يحج في عمره إلا مرة واحدة، فكيف يعني يسوغ لنا إجراء قاعدة الفراغ مثلا عن الطواف عن السعي؟ فما نقدر نقول هنا عادة، والحال أنه لو شككنا في صحة طوافنا بعد الانتهاء منه جاز لنا ماذا؟ إجراء قاعدة الفراغ. وأما الرأي الذي قال به السيد الخوئي رحمه الله، إيش قال السيد الخوئي؟ قال إن العاقل الذي يقصد أن يأتي بمركب ماء لا يغفل في الأعم الأغلب في العادة عن أجزاء ذلك المركب ولا عن شرائطه. أي يقول هذا الكلام الذي قال به السيد الخوي أصلا يخرج قاعدة الفراغ عن كونها ماذا؟ عن كونها أمارة، ويخليها شنو؟ أصل من الأصول العقلائية. وإحنا نبدأ ماذا؟ نناقش في هذا الأصل، يعني ما مدى عموم هذا الأصل في تطبيقاته؟ هل يثبت بنحو مطلق أم لا؟ يثبت في بعض الأحايين. بل قال هذا الجهبذ العلم أن كلام السيد الخوي في الحقيقة يرجع قاعدة الفراغ إلى أصالة عدم الغفلة، وهذه أصالة عدم الغفلة هذه أصل من الأصول العقلائية، هذه ما تدلل على إمضاء العمل، ولا يعني ما يكون ماذا؟ هناك قاعدة مؤسسة وموضوعة من لدن الشارع يكون هذه قاعدة الفراغ في الحقيقة الفت نظر إلى هذا الأصل العقلائي، مو وضع قاعدة مستقلة. هذه المناقشة رقم واحد للسيد الخوي. المناقشة رقم اثنين، من قال لك أيها السيد الجليل سيدنا الخوي، من قال لك أنه هناك أصل عقلائي أن أي شخص يريد أن يأتي بشيء وهو قاصد لذلك الشيء لا بد أن يأتي به بجميع أجزائه وشرائطه، قد يغفل عن بعض أجزائه وقد يغفل عن بعض شرائطه، فالصحيح أنه يعني ما استطعنا أن ندلل على كون أحد هذه الملاكات الثلاثة يصلح لجعل قاعدة الفراغ أمارة. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.